بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ عبد الحكيم العمري من اليمن، يقول: ما صحة التسمية بهذه الأسماء إسلام وإيمان؟ هل يجوز أم لا؟ أخوي عبد الحكيم من اليمن بارك الله فيك، الأصل في الأسماء الإباحة والجواز، هذا من حيث الأصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام غير جملة من الأسماء، وذلك إما لكونها معبدة لغير الله كعبد شمس مثلا أو عبد العزة أو عبد كذا، وإما لكونها قبيحة فيها قبح أو فيها صعوبة وعسر، وإما لكونها فيها تزكية أو لكون فيها تزكية مثل برة وغيرها من الأسماء. ولذلك بالنسبة لما سألت عنه من هذين الاسمين، اسم إسلام وإيمان، يعني هذه حقيقة إذا نظرنا إليها نجد بأن فيها نوع تزكية، فيها نوع تزكية، والخلاف عند أهل العلم معروف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز التسمية باسم إيمان وإسلام، ومن أهل العلم من كره كراهة، من كره كراهة. عموما أخي الفاضل، إذا شخص تسمى بإسلام أو امرأة سميت بإيمان مثلا ويعني سجل اسمها، تترك، لأن المسألة فيها خلاف. أما إذا كان الآن تسأل تريد أن تسمي اسمك، عفوا، تسمي اسم ابنك بإسلام أو ابنتك بإيمان، فالأول ترك ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في حق الذكور قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. وكان يقول: سموا بأسماء الأنبياء. سمى ابنه عليه الصلاة والسلام إبراهيم، سمى ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك البنات الإناث كذلك يختار لهن الاسم المعروف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل هذه جارية بنت صغيرة اسمها برة، غيرها إلى زينب، فتسمي خديجة، عائشة، فاطمة، زينب مثلا، رقية مثلا، يعني نحو هذه. حتى الأسماء المعاصرة اللي ما فيها شيء من هذا. عموما أخي الفاضل، المسألة فيها خلاف، لكن انتبه، إذا كان قد سميت إسلام أو سميت ابنتك إيمان تترك هذا بارك الله، يعني تبقيه على ما هو عليه. عبد الله من العراق يسأل يقول: هل يوجد في الجنة اكتئاب وضيق في الصدر وحزن وملل أو شيء من هذا القبيل؟ عبد الله من العراق بارك الله فيك، أسأل الله تعالى لي ولكل من يشاهدني ولجميع المسلمين والمسلمات، أسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة. ودخول الجنة هو الغاية، يعني إذا كان الإنسان خلق في هذه الدنيا لأجل عبادة الله سيكون الجزاء الجنة بإذن الله تعالى، ولذلك الإنسان يسعى إلى الجنة. وأعظم ما في الجنة من النعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى، يعني نعيم الجنة على ما فيه في الجنة من النعيم، أعظم ما فيه أن يرى أهل الجنة ربهم عيانا، عيانا بعيون رؤوسهم. وهذا جاء يعني في القرآن والسنة والإجماع، منعقد عند أهل السنة والجماعة على رؤية الله تعالى في الجنة. أخي الفاضل بارك الله فيك، الجنة لا موت فيها، ولا مرض، ولا حزن، ولا وصب، ولا تعب، ولا نصب، ولا هم، ولا اكتئاب، ولا قلق. الجنة هذه كما قال جل وعلا: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الجنة دار الجزاء، الجنة دار المكافأة لمن وحد الله ولم يشرك به سبحانه وتعالى شيئا وعمل صالح. أهل الجنة لما يأكلون ما يخرج الأكل كما يخرج في الدنيا فضلات، لا، وإنما يخرج رشح من الجسم مثل رائحة المل، هو رائحة المسك، رشح مثل العرق يخرج. كل ما يتمنى أهل الجنة يحصلون عليه، وقد دلت على هذا نصوص القرآن والسنة. لذلك أخي الفاضل، المؤمن بالنسبة للدنيا له سجن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولذلك المسلم يبتلى بالابتلاءات ويصاب بالمصائب ويتعرض للأزمات، ويأتيه شيء من هذا اللي ذكرت كالعقد النفسية والاكتئاب والحزن والهم والغم، لكن الجزاء عظيم إذا احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. مريم عبد الله بارك الله فيها من السعودية تقول: كان في يدي أساور ذهب، وبيني وبين نفسي قلت: إذا الله كتب لي وتزوجت أعطي الأساور للوالدة. الوالدة توفيت وأنا انخطبت والأسورة في يدي، كيف يعني أعمل الآن؟ هل أتصدق فيها؟ هل أبيعها مثلا؟ إلى آخر ما ذكر. يقول تقريبا تقول تسوى 3000 ريال. مريم عبد الله بارك الله فيك ورحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم. أختي الفاضلة، الذي يظهر من سؤالك أنه حديث نفس، أنت ما تكلمت بلسانك، أنت قلت يعني إن يسر الله تزوجت بعطي الأساور للوالدة، تكلمت ما تكلمت، أنت تكلمت في نفسك، حدثت نفسك، ما تلفظت بلسانك، ولذلك ما يترتب على هذا حكم. بارك الله فيك، أنت ما نذرت، هذا حديث نفس. لكن طبعا أنت يجب عليك أن لا تنسي الوالدة من الدعاء والصدقة، هذا حق للوالدة عليك، حق للوالدة عليك. فلذلك البر ما ينقطع بالموت، وإنما تتواصلين بالدعاء والاستغفار والترحم والصدقة. وأنا وإن كنت أنا عبرت قبل قليل بيجب عليك، المقصود أنه ينبغي عليك، لأن هذا من حق الوالدة. لأن بعض الناس يعتقد بأن البر ينقطع بالوفاة، خلاص ما في بر. لا، مو صحيح، البر بر الوالدين يبقى إلى أن ينتقل الشخص هو إلى الآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أن رجلا جاء وسأله: ماذا بقي لبر والدي، يعني توفي؟ قال: الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهم. هذه بعض الحقوق التي للوالدة عليك. بارك الله فيك. أبو رضا من فرنسا يقول: أنا سائق شاحنة وقعت لي حادثة سير السنة الماضية، فوجئت بامرأة واقفة يعني راجلة بجانب سيارتها العاطلة وسط الطريق، صدمتها لأني لم أتمكن من الهروب عنها، لأن سرعتي كانت 90 كيلومتر في الساعة، وتوقفي كان خطر، والهروب عنها خطر أيضا على الآخرين. وهذا كان ليلا، توفيت بعد 24 ساعة، وهي من جنسية فرنسية. ماذا علي؟ لأني لم أفعل شيء ليومنا هذا، لا دية ولا فدية ولا صيام، عمري 66 سنة، إلى آخر ما ذكر. أبو رضا من فرنسا: الحمد لله على سلامتك، والحمد لله على ما قدر الله وقضى، وأنت تلافيت حادثا كان يمكن أن يودي بحياة آخرين كما ذكرت. أخي الفاضل، بالنسبة لما يترتب على ما ذكرت هذا، هذا يكون بالنظر إلى تقرير المرور أو الجهة المسؤولة عن يعني الحوادث. طيب، ماذا حكموا لك؟ هل قالوا بأنك أنت مخطئ؟ إذا قالوا بأنك أنت مخطئ يلزمك الدية والكفارة. الكفارة صيام 2 شهر متتابعين، والدية هذه تعطيها لأهل المتوفى، لأن البلد اللي أنت فيه هذا بيننا وبينهم عهد، أنت يعني داخل إلى بلدهم، ولذلك من كان بيننا وبينهم عهد وقتل المسلم غير المسلم خطأ فإنه تلزمه الدية والكفارة. طيب، الحالة الثانية، قالوا لك أنت مشترك في الخطأ بينك وبينها، بحيث أن 50% عليك و50% عليها، لاحظ، يلزمك الدية والكفارة، تلزمك الدية والكفارة. إذا قالوا الثالث، الخطأ عليها 100%، لأن واقفة في مكان خطأ وخطر ما عليك شيء، لا دية ولا كفارة. إذا قالوا عليك خطأ وعلي خطأ، لكن الذي عليها تقريبا 60% وأنت عليك 40%، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. واضح يا أخي الفاضل؟ رضا، هذا هو التفصيل فيما يتعلق بقتل الخطأ مع الآخرين. وإذا كنت تقول والله أنا يعني عمري 66 سنة ما أستطيع الصيام، الصيام يلزمك. هذا فيما لو إذا كان التقرير عليك وليس لك، التقرير الحادث يعني اللي حصل، وما ينتقل من قتل خطأ إلى الإطعام، وإنما هي عتق رقبة، فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين. مسألة الدية تتفق أنت وأهل الميتة هذه، أو تنظر فيما عندكم هناك من ما يسمى بالتعويض. أم مروة من سلطنة عمان تقول: أنا وزوجي عايشين حياة جميلة، بيننا بنت، مشكلتي مع أهله لدرجة لا نتكلم أبدا من 3 سنوات، حتى لو سلمت عليهم ما يردون، الأم وبنتها. أنا أنوي أذهب عمرة إن شاء الله بعد شهرين، هل يجوز أذهب وهم ما يكلموني ولا يردون السلام علي؟ للتوضيح، دائما الغلط منهم رغم أنهم يغلطون علي وهم يزعلون، هل يجوز أن أعتمر؟ أختي أم مروة من سلطنة عمان بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تذهبي إلى العمرة وأن تذهبي إلى الحج، ولو كانوا غضبانين عليك أو زعلانين عليك هذا ما له علاقة، ما له علاقة. لكن الواجب أنك يعني تحرصين على أن تصلحي ما بينك وبينهم إن أمكن، وإن لم يمكن أنت أديت الذي عليك، أديت الذي عليك. والواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن إيذاء الآخرين، فالله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأذية الناس حرام، هذه آية نص فيها في حرمة الأذية، وأيضا العقوبة معجلة بالنسبة لمن يعني بالنسبة لمن احترف الأذية وجند نفسه لأذية الناس وأصبح شغله الشاغل أذية الناس واستضعاف الناس. وللأسف هذا موجود في بعض البيوت والأسر، يستضعفون زوجة الابن، خاصة تجتمع الأم مع بناتها ويستضعفون زوجة الابن بأي حق؟ بأي حق؟ يعني هل هذه خادمة عندكم مثلا؟ هل هذه جاءت من الشارع؟ ألم تذهبي أنت يا أيتها الأم تخطبينها؟ وحتى إن خيل لأهل البنت أنك مثل ما يقولون بالعامي عين غطى وعين فراش، وجعلت الشمس في يمينهم والقمر في يسارهم من الكلام المنمق والذرب والوعود، ها حتى قال أهل البنت: بنتنا في الجنة، في جنة الدنيا. كيف يعني؟ للأسف أسئلة كثيرة تأتيني، إيش في استضعاف لزوجات الابن؟ وبعض الزوجات مسكينات تريد تحافظ على أسرتها وعلى بيتها وعلى عيالها، وتكتم وتكظم وتتحمل، لكن يأتي الوقت تنفجر فيه. اتقوا الله، خافوا الله، خافوا الله في بنات الناس. لذلك للأسف يعني هذه الأخت تقول، أم مروة تقول يعني أرضيهم يزعلون، هم الآن يزعلون لا لسبب، وهذا على العهد على أم مروة، هي تتحمل أمام الله يعني ما ذكرته في السؤال. لكن هذا موجود، أسئلة كثيرة وللأسف الشديد تأتينا من زوجات يشتكين، يعني نار تلظى في البيوت، لا لشيء إلا حسد وغيرة وأيضا فوقية وتسلط وفرعونية، يعني لدرجة أن الزوجة هذه ما يريدونها أبدا ترتاح، يريدونها مثل الآلة تشتغل في البيت وتنفذ طلبات. وردت إلي أسئلة أن بعض الأمهات تجلس وتأمر زوجة الابن بأن تخدمه هي وبناته، بناتها شابات اللهم بارك، الواحدة حاطة رجل على رجل، ها، وتأكل مكسرات وتقول لزوجة الابن اخدمينه. هل هذا معقول؟ أنا لا أقول والله هذه عامة، لا الحمد لله الخير كثير، لكن المشاكل ما تصدر إلا بمثل هذه التصرفات الرعناء الحمقاء اللي يمارسها بعض الناس، اعتقاد منه والله أن هذه زوجة الابن يجب أن تكون طوع الإشارة، تكون خادمة في البيت، تكون كذا وكذا. اتقوا الله، خافوا الله. يعني هذه المرأة تريد مسكين العمرة وخايفة أن عمرتها ما تقبل، لا إن شاء الله عمرتك مقبول، وإذا كنت مظلومة يعني أبشري بأن الله يسلط على الظالم بأسه ورجسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين الظالمين. اتقوا الله، خافوا الله. في ناس والله للأسف لما ضعفت مخافة الله في قلوبهم تجرأوا على خلق الله. وحوادث سبحان الله عز وجل يرينا آيات، يرينا آيات، لكن قليل من يعتبر. عموما أخت الفاضلة، روحي للعمرة وروحي للحج ولا يهمك هذا الأمر، بارك الله فيك. نادر آدم من العين يقول: كنا مجموعة شباب، كنا نصلي الجماعة في محل العمل في صلاة العشاء، واحد من المأمومين رفع رأسه من السجود قبل الإمام ولم يرجع حتى رفع الإمام، وبعد ما كملنا الصلاة قام وجاء ركعة خامسة. قلنا له: لماذا أتيت بركعة خامسة؟ قال: لأني أنا رفعت رأسي قبل الإمام. قلنا له: أعد الصلاة من جديد. وعاد الصلاة، هل فعلنا صحيح؟ يا نادر آدم بارك الله فيك، كان الواجب على هذا الأخ الذي رفع رأسه قبل الإمام خطأ أن يرجع ويعيد السجود، ويكفي هذا حتى لو رفع الإمام من السجود، يذهب ويسجد والحمد لله صلاة الصحيح. كون أتى بركعة يعني خامسة لأنه يعني هو الركعة الرابعة بطلت، وهذا يعني أنا أجزم بأنه لا يعلم أحكام الصلاة وكيفية التعامل مع الخطأ في الصلاة، فراح جاب خمسة لأنه فعلا الركعة اللي ما سجد فيها السجدة الثانية أو رفع رأسه قبل الإمام، رفع رأسه قبل الإمام ما تابع الإمام، بطلت في حقه. فعموما أنتم أمرتوا بإعادة الصلاة خطأ، وهو ما عاد للسجود خطأ. مستقبلا من رفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو السجود يرجع ويأتي بالركن ويتابع الإمام حتى لو كان الإمام قد رفع من هذا الركن، بارك الله فيك. أبو صالح من العين يقول: ما حكم المرأة التي تكثر من قول الرجال ما فيهم خير؟ أبو صالح من العين بارك الله فيك، الرجال فيهم خير ولله الحمد والمنة، والنساء فيهم خير ولله الحمد والمنة، وهذه كلمات أحيانا تصدر في حالة الغضب، خاصة المرأة مع زوجها. وقد ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة: يا رسول الله بما؟ قال: تكفرنا. قالت: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير، يعني الزوج، لو صنع لإحداكن الدهر ثم لم ترى منه شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك هذا ما يجوز للمرأة أن تقول للرجال ما فيهم خير. من الرجال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، من الرجال آدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى وبقية الأنبياء، من الرجال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، من الرجال أبوها. هل تستطيع المرأة تقول أبوي ما في خير؟ ما تستطيع. ولذلك قلت لك يا أبو صالح بأنها ساعة غضب. من الرجال أخوها اللي تنتخيبه، ها، ما تستطيع تقول أخوي ما في خير، مو برجال، صح ولا لا؟ لكن هذه ساعة غضب. بعض الرجال أيضا الله يهدينا وإياهم يقول حريم ما فيهم خير. طيب تستطيع تقول والدتك ما فيها خير؟ ها، ما تستطيع. أختك، بنتك، ما تستطيع. عمتك، خالتك، جدتك، أبدا. لذلك يعني ينبغي للإنسان أن يتوازن حتى في ساعة الغضب ويقول الكلام المعقول، ولكن أحيانا قد تصدر كلمات ما يقصد معناها، ما يقصد معناها، فلذلك ما تلتفت لمثل هذه الأشياء، بارك الله فيك. الخير كثير، الرجال كثر ولله الحمد، عندهم من الدين والأخلاق والقيم، وجود بعض الأفراد اللي يعني ما يمشون على هذا الطريق، هذا ما يعني الحكم على، كما أن النساء أيضا، بعض النساء تيجان على الرؤوس اللهم بارك، عبادة وأخلاق ودين وتربية اللهم، وخرجوا رجال. وفي بعض النساء للأسف الشيء، لكن هل نحكم على الناس كلهم؟ هذه تلك قسمة ضيزة وهو حكم جائر. فلذلك لا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء، وإنسان الكلمات هذه يأخذها يعني على مأخذ المزح وعدم القصد، ويعني يضحك معها ولا يأخذها على محمل الجد، بارك الله فيك. أم مبارك من اليمن تقول: كان في يدي جبيرة في الكف وكنت ما أمسح عليها جميعا مع الوضوء، أغسل الذراع فقط، هل علي إعادة الصلوات؟ وإن كان علي إعادة الصلوات كل، هل أصلي مع كل فرض فرض؟ أم مبارك من اليمن بارك الله فيك تقولين: بأنك كنت تمسحين على الجبيرة التي على الكف، تمسحين على الجبيرة التي على الكف ظاهرها ولم تمسحينها كلها، ومضى هذا عليك فترة من الزمن، تقولين هل أقضي؟ الجواب لا يا أخت الفاضل، وذلك للجهل، بسبب الجهل الذي عندك، ومثل هذه قد يجهل يعني بعض الناس يجهل هذه الأحكام، ولذلك ما تقضين أخت الفاضلة ما سبق للجهل. والحكم الشرعي أن من وضع جبيرة على محل العضو، عضو الوضوء اللي هو يعني من المرفق إلى أطراف الأصابع وكذلك القدمين، يمسح الجبيرة كاملة، ما يمسح ظاهر الجبيرة مثل ما يمسح ظاهر الجورب، وأنت فهمت هذا وتعلمت الحمد لله. لكن عموما أهل العلم يفتون يعني بأنك ما تقضين، لأن هذا صدر عن جهل منك، والقاعدة الشرعية مثل هذه الأشياء أن الجهل يكون عذر في بعض الأحكام الشرعية. بارك الله فيك. أبو محمد من الجزائر يقول: هل لبس الساعة والخاتم في اليد اليسرى تشبه بغير المسلمين؟ وهل علينا مخالفتهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تيمنوا ما استطعتم؟ وأيضا اليد اليسرى نباشر بها النجاسة. أبو محمد ساجد من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للبس الساعة أو الخاتم باليد اليسرى لا حرج في ذلك، وهذا ليس من التشبه بارك الله فيك. وبالنسبة لي يعني وضع الساعة في اليد هذا من المصالح المرسلة ومن الأمور التي يحتاجها الناس، وليس عندنا نص على أن الأمور التي هي من قبيل العادات أن الإنسان يستعملها في اليمين. عندنا ما يتعلق في العبادات، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أنه كان يعجبه التيمم، وفي لفظ التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ولذلك هذه الأشياء يستعمل فيها اليمين، يستعمل فيها اليمين. أما قضية الساعة وضعها باليمين وضعها بالشمال، كل هذا لا بأس به، هذه من قبيل العادات. ولذلك أخي الفاضل، إذا اعتاد أهل البلد على وضع الساعة في اليسار تلتزم هذا ما تخالفه، وإذا اعتادوا على وضع الساعة في اليمين تلتزم هذا ولا تخالفهم. أم علي من السعودية بارك الله فيها تقول: أمي أخذت مال من زوجها وهو حي وتوفي ولم تخبره بهذا المال، ماذا عليها؟ أم علي، رحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم. أخت الفاضلة، ما هو السبب الذي جعل الوالدة تأخذ من زوجها؟ هل كان قد قصر عليها في النفقة الواجبة؟ إذا قلت لي نعم، بحيث أنه ما يعطيها أو يعطيها ما الشيء الذي لا يكفيها، لها ذلك. قد جاء في الصحيح من حديث عائشة أن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كانت الوالدة أخذت لأنه تعتقد بأن هذا حق لها، عندها ضروريات، عندها حاجيات، زوجها ما يعطيها أو يعطيها لما يكفيها، وكان يعني قتر عليها، ما عليها شيء ولله. أما إذا كان لا كريم معها ويأتي ينفق عليها ويزيد في ذلك ثم تأخذ من جيبه، لا، هذا حرام عليها، ما يجوز. ولذلك يجب أن ترد هذا إلى الورثة وتستغفر الله عز وجل وتكثر من الدعاء لزوجها وتتصدق عنه وتستسمح الورثة، تستسمح الورثة. فإذا سمحوا الحمد لله، ما سمحوا تعطي الورثة نصيبهم على حسب أسهمهم من هذا المال الذي أخذته. أم إبراهيم من الشارقة تقول: أنا بنت توفي والدي منذ شهر رحمة الله عليه، وابني يريد عقد قرانه بعد وفاة والدي بشهر، هل يجوز أن نحتفل به مع أن أخواتي لا يريدون الحضور ويقولون إن أبي توفي؟ ماذا سوف نقول للناس ولا يريدون الحضور ولا جبر الخاطر؟ أم إبراهيم من الشارقة، رحم الله الوالد وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج، يعني بالنسبة لوالدتك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك يعني الوالد رحمة الله عليه مضى عليه شهر وعندكم موعد يعني عقد قران، ما الذي يمنع حتى لو خواتك حضروا؟ قضية والله إيش الناس يقولون، دعوا الناس وما يقولون، دعوا الناس وما يقول. أي عادة تتصادم مع الشرع يقدم الشرع ولا يقدم العادة. أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مثلا أم حبيبة وأم سلمة مات لهن أقارب، مات لهن أقارب، بعد 3 أيام أخذنا الطيب في البيت وتمسحنا فيه وقلنا والله ما لنا حاجة في الطيب، لكن أرادوا أن يعلموا الناس أن المرأة بعد 3 أيام إذا مات لها أب ولا أخ ولا ابن ولا عم ولا خال ما يجوز لها تترك الزينة بعد 3، يعني تبقى محادة مثل ما تحاد المرأة على زوجها. يأخذنا الطيب، شوف أمهات المؤمنين رضي الله عنه، يموت أبوها ويموت أخوها، تأخذ الطيب وتتمسح فيه في البيت طبعا حتى تبين للناس بأنها ملتزمة بشرع الله ووقافة عند كتاب الله ومتبعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أختي الفاضلة ممكن تتفقين أنت وخواتك أنكم ما تسوون يعني الفرح اللي فيه يعني فيه شيء من ما يبالغ فيه الناس. قولي لخواتك احضروا فرحنا، فرحنا بسيط ما فيه دق ولا طبل ولا شيء ولا دف، وإنما تفرحون كل واحدة تلبس لباس حفلة الزواج وكل اللي تأتي يعني الأشياء اللي اعتاد الناس الاتيان بها، الحلا وغير الحلا، والحمد لله رب العالمين. يعني إلى متى والناس مثلا يبقون في حالة من الحزن؟ دين الإسلام يرفض بقاء الإنسان في الحزن، دين الإسلام يجعل المسلم يستشرف الحياة بأمل ولا يقف عند هذه النقطة. وهذا قدر الله، حق الميت ليس أني أجلس أبكي فقط ولا أحزن ولا أستدعي الماضي وأستجر بعض المواقف، لا، الميت الذي ينفعه الدعاء والاستغفار والترحم والصدقة، هذا اللي ينفع. وصلة الرحم أيضا هذا من حق الميت علينا. يعني خواتك من إذا أرادوا فعلا أن يؤدوا حق والدهم أن يفرحون لك ويزورون لك ويقولون لك يا فلانة لا تجيبين فرقة ولا تجيبين دف ولا تجيبين شيء، خلوها حفلة عالية والزواج بعدين. بارك الله فيك. أم سعد من قطر تسأل: ما حكم أخذ حبوب لدر الحليب للمرأة المتزوجة أو العزبة كي ترضع يتيما ويصبح ولدها؟ أم سعد من قطر بارك الله فيك. أولا بالنسبة للرضاع المحرم ما كان في الحولين، ما كان 5 رضعات مشبعات في الحولين، 5 رضعات مشبعات وتكون في السنتين، هذا الأمر الأول. بالنسبة لمسألة المرأة المتزوجة إذا أرضعت طفلا 5 رضعات مشبعات في الحولين أصبح ابنا لها من الرضاعة وابن لزوجها من الرضاعة، فيصبح زوجك أبا له من الرضاعة وأنت أما له من الرضاعة، وخواتك تصيرون خالاته وأولادك يصيرون أولاده، يصيرون إخوانه، أولادك يصيرون إخوانه. بالنسبة لموضوع المرأة العزبة اللي غير متزوجة، هل لها أن تأخذ إبر أو حبوب تستذر فيها اللبن لترضع هذا الطفل حتى يصبح ابنا لها؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم جواز ذلك، جواز ذلك، ولا يشترط أن يكون اللبن ثابع عن زوج مثلا أو مثلا عن نعم زوج. ولذلك لو استعملت بعض الأشياء الطبية الحديثة كعقاقير أو إبر أو مثلا حبوب ودر لبنها وهذا اللبن فعلا أصبح غذاء لهذا الطفل الصغير، 5 رضعات في السنتين أصبح ابنا لها، فيكون ابن لها ولمن هو من حاشيتها، لأن ما عندها زوج، ما عندها زوج. فالراجح أختي الفاضل نعم يجوز ذلك. ابن المبارك من فرنسا، يقول: بعد خروج الماء في حفر صدقة جاري أراد أخي أن يشاركني في الأجر، فهل هذا ممكن؟ ابن المبارك من فرنسا بارك الله فيك، يعني ما دام أنك حفرت البئرة بمالك وتكلفت ونويت الصدقة هذا لك، هذا لك، لكن أن يأتي بعد ذلك ليطلب المشاركة يعني هذه مسألة بعض العلماء يرى يسهل فيها، خاصة إذا نويت ذلك، لكن الذي يظهر بأن لك هو يبتدئ بحفر بئر آخر أو يشارك في بئر آخر، فيبقى لك لأنه أتى بعدما خرج الماء وسقيت الناس وانتفع به الناس. بارك الله فيك. نجد من اليمن تقول: قبل فترة لما أتوضأ ما أستنشق لأن عندي مشكلة في الأنف، ما أستطيع أخذ نفس من أنفي، فرجعت ما أستنشق لأني ما أستطيع بعض الأحيان، فماذا علي حتى إني أصاب بالشرقة؟ تقول: ماذا علي؟ نجد من اليمن: شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. طبعا المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل في القول الراجح من أقوال أهل العلم، خالف في ذلك الجمهور، لكن هذا هو الراجح لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. وبالنسبة للعاجز عن الاستنشاق يعني يأتي بالقدر الذي يستطيع، فأنت مثلا لو أخذت حتى لو إلى طرف الأنف أجزأك ذلك، أجزأك ذلك، لا يشترط أن تدخلي الماء إلى الخياشيم ما دام عندك مشكلة وتختنقين، والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فاطمة إني بارك الله فيك. أبو عبد الله من كندا يسأل يقول: ما هي فضائل سورة الحديد وهل تقرأ يوميا وفي أي وقت أقرأها؟ أبو عبد الله من كندا بارك الله فيك، بالنسبة لسورة الحديد حقيقة لا يصح في فضل قراءتها حديث، سورة الحديد لا يصح في فضل قراءتها حديث، ورد حديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ المسبحات كل ليلة، وذكر العلماء من جملتها سورة الحديد، وجاء في حديث أيضا ضعيف الإسناد بأن آية فيها خير من ألف آية، والمراد بها هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخر الآية، لكن لا يصح في هذا الشيء، سورة الحديد لا يصح فيها حديث، الحديث الوارد فيها ضعيف. بارك الله فيك. أم محمد من أمريكا تقول: شربت علاج منع الحمل ولم أكن أعلم أنني كنت حاملا، وبعد 11 يوم نزلت بي الدورة ولا حيض ولا نفاس، ويعني ذكرت بأن استمرت 15 يوم وعملت فحص حمل في البيت لكن ما تبين إلا إذا يعني ذكرت، تقول يعني هي كتابتها رديئة شوي، تسأل تقول يعني ما حكم ذلك. أختي أم محمد من أمريكا كتابتك طبعا فيها صعوبة جدا، لكن عموما أنا الذي فهمت من سؤالك بأنك أنت شربت دواء وما كنت تعلمين بأنك حامل، وتفاجأت بأن كان عندك حمل، ثم بقي الدم ينزل عندك 15 يوم تقريبا وتسألين عن حكم هذا. أختي الفاضلة، يعني أولا بالنسبة لك لا شيء عليك لأنك ما تعمدت هذا الشيء، الله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الحمل، إذا كان في الأسابيع الأولى يعني ما مضى عليه 120 يوم ونزل، فهذا الدم دم فساد، بمعنى تتوضئين لكل صلاة وتصلي، هذا الدم فساد وليس دم حيض وليس دم نفاس. المسألة الثالثة بالنسبة لما ينزل إذا طالت المدة، ما كان من أيام عادتك تجلسينه، كم عادتك سابقا الحيض؟ كم أسبوع؟ 7 أيام؟ 6 5؟ تجلسينه هذه ثم تحسبين الباقي استحاضة، هذا إذا استمر معك الدم. بارك الله فيك. أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول: أنا عندي بيت ساكن فيه أهلي مكون من 4 شقق، البيت أبوي الله يرحمه اللي بناه، والشقق طبعا مقسمة لإخواني، في واحد من إخواني له شقة وتوفي الله يغفر له، ولديه ولد وبنت وزوج، الزوجة طلعت هي وأولاده وقالت ما عاد أسكن فيه، أمي تقول تعال أسكن في الشقة، أنا خائف إذا سكنت فيها أنه ورث لأولاد أخوي المتوفى، علما بأن أخي توفي وقد شارك في بناء البيت بما يقارب 100,000 ريال، أفدني. أبو عبد الله من السعودية: رحم الله والدك ورحم الله أخاك وغفر الله لهما وجعلهما في جنات النعيم. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لهذه البناية هي تركة تتقاسمونها أنتم فيما بينكم، تتقاسمون فيما بينكم، فإذا كان الوالد قد وهب كل واحد منكم شقة هبة وقبضها بحيث نقلها باسمه، يعني الصك أصبح باسمه، خلاص هذا ملك لكم كل واحد وشقته. إذا قلت لي لا الوالد سكن كل واحد لكن ما كتبها بأسمائنا، إذن هي بارك الله فيك هذه تركة، هذا ورث تتوارثونه للذكر مثل حظ الأنثيين، والوالدة لها الثمن، الوالدة لها الثمن. طيب نجي لقضيتك الآن، هذه الحرمة يظهر والله أعلم أنها استوحشت من هذه الشقة وتتذكر زوجها فيه وكذا، قالت أنا ما عاد أسكن في هذا الشقة، والدتك طلبتك تسكن، أنت الآن سكناك إذا حبيت تسكن في هذه الشقة تسكنها بأجرة، لماذا؟ لأن الآن التركة قسمت، أصبحت هذه الشقة لزوجة وأبناء أخيك زين، فأنت تسكنها بأجرة تنتفع بها، فتقول لهم أنا أريد أن أسكن قريب من الوالدة وما دام طلعتم أنتم أنا بسكن فيها، أو أنك أنت تقوم بدفع الأجار إذا سكنوا خارج البناية سكنوا في بيت بأجار، تقول أنا أدفع لكم في مقابل سكناي في الشقة، هذا إذا اخترت أنت. إذا تقول لا والله أنا ما لي خاطر ولا أريد أن أسكن هنا، شأنك، تبقى هذه الشقة لهذه الأسرة، إما أن تشتريها أنت وتعطي قيمة الشقة يعني زوجة أخيك ولأولاد أخيك، وإلا تأجرونها ويكون العائد للزوجة والأولاد يقسم لهم على قسمة الميراث. بارك الله فيك. أم جوهر من ليبيا تقول: يا شيخ كيف أتعامل مع من يقذفني بالسحر وبما ليس فيه، مع العلم أنهم من أهلي وصلة رحمي، هل يجوز أن أقاطعهم وأهجرهم وأتجاهلهم، وهل يجوز لي أن أتحسب الله عليهم لأني والله لا أريد أن يصيبهم من الله سوءا على ظلمهم لي مع أني في ضيق لا يعلمه إلا الله. أم جوهر من ليبيا، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يرزقك الثبات وأن يثيبك على هذا الصبر العظيم. إخواني وأخواتي، من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على العرض، المحافظة على العرض، ولذلك جاءت الشريعة فحرمت مجموعة من التصرفات التي تقضي على السمعة وعلى العرض، منها القذف ومنها مثلا التكفير ومنها التنابز بالألقاب ومنها القذف، هذا في حد من الحدود، حد من الحدود العظيمة، تكفير الناس، نبز الناس بالألقاب، رمي الناس وبهتهم بما ليس فيهم، هذا من الذنوب العظيمة، لذلك لا يجوز لإنسان يتهم آخر بالسحر هو بريء، ولا يعتقد هذا الذي يعني انفلتت هذه الكلمة من لسانه بكل أريحية أنه في أمان، هو أسخط الذي على العرش استوى جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الرجل ليتكلم يعني والمرأة، وإن الرجل يعني والمرأة ليتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة هو يتردى في النار ليصل إلى قعرها، نعوذ بالله. والله جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، قل جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الأخت الفاضلة تشكي أقارب لها من أهلها يقذفونها بالسحر وهي منه براء، يتهمونها بتهم هي منها براء، أما يتقون الله؟ أما يخافون الله؟ يعني هل فعلا انتزعت مراقبة الله من قلوبهم لدرجة أنهم أصبحوا يتساهلون بمثل هذا؟ الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار ضار الله به، من ضار ضار الله به. وهذا البغي والبهتان هذه عقوبة معجلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. البغي هذا الظلم والتبلي والبهتان والافتراء والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والإنسان يجب حتى في ساعة الغضب يسأل الله تعالى أن يكون عادلا في ساعة الرضا والغضب، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. الإنسان يكون عادل ما يطيش. سبحان الله، قصة زينب أم المؤمنين في حادثة الإفك. زينب رضي الله عنها كانت يعني من أشد نساء النبي عليه الصلاة والسلام تنافس مع عائشة، يعني بينهم غيرة شديدة وبينهم صراع وبينهم يعني دائما متنافستان، يعني كفر سيرهان، في تنافس قوي وفي كلام أحيانا. لما جاءت حادثة الإفك، لما لاك المنافقون في عرض أم المؤمنين حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب وبقي يعني مهموما فترة من الزمن، راح إلى زينب على وجه التحديد. زينب لماذا؟ لأن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها المنافسة القوية لعائشة، واللي دائما هي بينها وبين عائشة مشاكل، يعني بسبب الغيرة، وحق لهن يعني الفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى إلى زينب وقال: ما تقولين في عائشة؟ لأن خلاص انتشر الخبر، أصبح رأي عام. فقال: ما تقولين في عائشة؟ شوف زينب سبحان الله العظيم ماذا قالت. قالت: والله يا رسول الله أصون سمعي ولساني، والله ما علمت عنها إلا خيرا. تقول عائشة: أما زينب فمنعها الورع، خافت الله سبحانه وتعالى، ولا كان فرصة لتصفية الحسابات، فرصة للانتقام، فرصة لأني أنا جاءتني على طبق من ذهب كما يقولون، لكن المخافة الله اللي في قلبها منعتها. كيف الآن بعض الناس مجرد مشكلة بينه وبين الآخرين يذهب والعياذ بالله إلى أقصى نقطة ويفتري الكذب ويختلق التهم على 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 الناس سواء ذكور أو إناث. فلذلك أختي الفاضل، أنت على خير، اصبري، الله عز وجل يؤيدك بملك يذوب عنك، وإذا جاءت فرصة قل لهم: اتقوا الله، خافوا الله، أنا سكوتي ليس ضعفا، أنا أستطيع أشتكيكم إلى الله عز وجل. قولي لهم هذا الكلام: والله إني أعرف أنا قصص، والله إني أعرف قصص أناس ظلموا فاشتكوا إلى الله فعجل الله العقوبة، عجل الله العقوبة، ما يعني ما أبطأ، ما تأخرت الإجابة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم. دعوة المظلوم، ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن وصاه من جملة الوصايا: اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم. جاء في رواية في المسند: اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، فاتقوا الله، خاف الله. هذه للأسف موجودة الآن عند كثير من الناس، يصفون حساباتهم بينهم بين الآخرين عن طريق هذه التهم اللي يريدون فيها تشويه سمعة الناس وتشويه صورة الناس وإسقاط الناس وتلويث سمعتهم عند الآخرين، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسأل الله العافية والسلام. عموما أختي الفاضلة، الصبر طيب وسعة الصدر طيبة، لكن هذا لا يعني أنك تتركينهم يستمرئون هذا الشيء ويستمرون في إيذائك. قولي لهم: اتقوا الله، خافوا الله، يعني يكفي، ما مضى مضى، خلاص قفوا عند هذا الحد، وإلا اشتكيتكم على الله، اشتكيكم على الله سبحانه وتعالى الذي وعد أمثالي بأن يستجيب دعوات، لعلهم يعني يتعظون، ولعلهم يعقلون، ولعلهم يعودون إلى رشدهم. أسأل الله تعالى الحفظ للجميع. أم أحمد من قطر تقول: يعني أنا في شهر 2 سويت عملية فتح القلب وعندي الكلية تعبانة، في رمضان طلعت كفارة لأني كنت في العناية المركزة 2 شهر. الحين أنا سألت الدكتور اللي يعالجني، دكتور القلب، منعني من الصيام لأن الكلية تعبانة، حبيت أخذ رأيك الشرعي بارك الله فيك. أم أحمد من قطر، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أخت الفاضلة، يجب عليك أن تلتزمي نصيحة الطبيب. أنت أجريت عملية قلب مفتوح، عندك الكلية تعبانة، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، النبي عليه الله جل وعلا أيضا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، الله جل وعلا يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء، تنتقلين إلى الكفارة. إذا قال لك الطبيب يا أم أحمد ممنوع خلاص من هنا ورايح، أنت تحتاجين أدوية، تحتاجين سوائل، تحتاجين كذا، خلاص تنتقلين إلى الصيام. ويقول جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا قال لك لا يا أم أحمد أنت تصبرين سنتين ثلاثة أربعة وبإذن الله ستكون الأمور طبيعية، تنتظرين ما تطعمين، وبعدين إن شاء الله إذا الله يسر تقضين على سعة، يعني وليس تقضي متتابع، يعني لو في الشتاء مثلا قضيتي كل سنة شهر مثلا، هذا إن شاء الله. وأرجو الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. ولذلك تمتنعين تستجيبين لنصيحة الطبيب أو اللجنة الطبية، اللجنة الطبية، يعني إذا ما اطمأنيت لهذا الطبيب تشاورين طبيب ثاني وثالث وتشوفين رأيهم. بارك الله فيك. أم وضحة من السعودية بارك الله فيها تقول يا شيخ عندي ولد متزوج ويجلس عند زوجته وأتصل عليه يجي ما يجي، تسأل عن الراتب، تقول راتب لي حق فيه ولا بس لزوجته، هو يعطي راتب لزوجته. أم وضحة الشهري من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، يعني ما أدري، أنا سؤالك مختصر الآن، تقولين بأن ابنك تزوج وسكن برا خارج بيتك، تقولين جالس عند زوجته، طبيعي الرجال إذا تزوج بيجلس عند زوجته، لكن هذا ما يعني أنه يهجر والديه ولا يقاطع والديه، لا، يجب عليه أنه يبر والديه، ومن جملة البر الزيارة. فإذا كان قريب منكم ساكن في نفس المدينة، يعني قليل جدا أن يمر مرة واحدة في اليوم، قليل جدا، أنا أعتبرها قليل ما دام إن بإمكانه ذلك، وإلا يكون دائما في الصباح في المساء يتفقدكم، يتفقد حاجاتكم، وش تريدون وش تبغون من هالكلام هذا. أما قضية والله بعيد خارج المدينة لا، صعبة، يعني ممكن إذا كان قرية يجيكم كل مرة في الأسبوع مثلا مرتين. أما قضية أن يهجركم خلاص يقول أنا ما لي فيكم علاقة عندي زوجة، هذا ما يقولها عاقل، أنا ما أعتقد في عاقل يقول هذا الكلام. ولذلك أختي الفاضلة، يمكن أحيانا أنت تتصلين عليه وقت الدوام، تتصلين عليه وقت راحته مثلا، راجع من الدوام تعبان مثلا، يعني يقول لك أنا والله ما أقدر أجي مثلا، لكن هو يجب عليه أن ينظم الوقت معك كما أنه ينظم الوقت مع زوجته، يقول لك يا والدتي أنا بجيك في الساعة الفلانية أو في الحزة الفلانية مساء ولا العصر مثلا. بالنسبة للراتب، الراتب حق له هو، لا لزوجته ولا لوالديه. الراتب اللي يستلمه زوجته ما له علاقة بالراتب، وش علاقة زوجته بالراتب؟ زوجته لها علاقة بنفقته عليها، ينفق عليه وينفق على بيته وعلى عياله. ووالديه إذا كانوا محتاجين فقيرين يجب عليه أن ينفق عليهم، إذا كانوا غنيين أنت عندك خير وابو عنده خير لا، يعني يبقى قضية يعني التفضل والتكرم وإدخال السرور على الوالدين، يجيب لهم يعني هدايا مثلا، كل راتب يحط في يد والدته 500 ريال وفي يد والده 500 ريال، وإذا قال والد لا والله أنا بخير الحمد لله ما أحتاج، خله لك ولعيالك وزوجتك جزاه الله خير. أما إذا كان فقيرين لا، يجب على الولد أن ينفق على والده، ولا يعني كونه خلاص تزوج انفصل تماما، لا، يجب عليه أن ينفق على والده. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، تكلمي مع ولدك وقولي له هذا الكلام، قولي له ما يعني أنك أنت تزوجت خلاص قطعتنا، إحنا أهلك، إحنا الأصل. شيء ثاني، أنا أمك أحتاج أنك تصرف علي، أنا ما عندي شيء مثلا، أنا أتكلم من باب فقط ترتيب المسألة، تقولين لنا ما عندي شيء تنفق علي، حط بيدي 1000 ريال ولا 500 ريال، ولا جيب مونة المطبخ مثلا. وبهذه الطريقة بارك الله فيك. الأخ خالد العمادي من قطر يقول أنا موجود الآن حاليا في لندن، يقول يسأل عن كيفية حقوق الزوجة عند الطلاق قبل الدخول عليها، يقول ما الأحكام في ذلك. خالد العمادي من قطر تقول بأنك الآن في لندن. أخي الفاضل، بالنسبة للرجل إذا عقد على امرأة يعني كتب الكتاب عليها ثم طلقها قبل الدخول، فهناك ثلاثة أحكام. الحكم الأول أنها تبين منه بينونة صغرى. ما معنى تبين منه بينونة صغرى؟ يعني ما يحق له أن يراجعها إلا بعقد جديد، ثانيا لها نصف المهر، ما دام أنه ما دخل بها، ولذلك تستحق نصف المهر، ونصف المهر هذا من المقدم والمؤخر، يحسب كاملا ويقسم على اثنين وتعطى النصف. ثالثا بالنسبة لها ليس عليها عدة، يعني لو جاء طلقها قبل ساعة ثم جاءها رجل يريد خطبتها بعد ساعة يجوز لها أن تقبل. لماذا؟ لأنه ما لها عدة، واضح. ونبه إخواني وأخواتي إلى خطأ يقع فيه كثير من الأزواج، خاصة جنس الشباب اللي وللأسف الشديد ثقافتهم في أحكام الزواج والزفاف وأحكام الأسرة عرجة مهلهلة ضعيفة، بل بعضهم أقول ميت، ما عنده يعني فقه في مسائل أحكام الزواج. وهذا والله شيء مؤلم، وجدت حالات بعض الشباب طلق زوجته قبل الدخول، عقد عليه كتب الكتاب وطلق قبل الدخول ثم قال أنا راجعتك، يظن بأن هذا رجعية. لا، ليست رجعية، لو كنت دخلت عليها، أما قبل الدخول خلاص بانت منك، ما تحل لك إلا بعقد جديد، تروح تخطبها من أبوها وإذا وافق الحمد لله، وإذا ما وافق ما لك سبيل إليه، ولذلك يا أخواني وصيتي للشباب والفتيات أيضا، يعني مسألة فهم أحكام الزواج وأحكام الطلاق وترى والله سهلة، ما هي بصعبة. كانوا قديما يعني في بعض المذاهب الفقهية يضعون مختصر، كتاب مختصر مع مهر المرأة، يضعون كتاب في الفقه في أحكام الزواج وفي كذا، يضع حتى تقرأ وتتفقه. الآن شبابنا بأمس الحاجة إلى مثل هذا، والله ما يعرف معنى الطلاق ولا يقدر معنى الطلاق ولا يعرف، ولذلك حصل عبث وفوضى في مسائل الطلاق. لماذا؟ ثقافته مهلهلة ضعيف. أنا قلت ميتة قبل قليل عند بعض الشباب، ما يعرف شيء أبدا، ما يعرف شيء. فاتقوا الله. ولذلك يا أخي الفاضل جزاك الله خير على هذا السؤال اللي جعلني أوجه نصيحة إلى الشباب من الجنسين أن يتفقهوا، ما يكلفهم وقت. يعني الآن الحمد لله يعني كثير من الجهات يضعون دورات للمتزوجين الجدد قبل الزواج يعطونهم، لكن أنا أقول أصلا المفترض كل شاب، يصير عنده هذه الثقافة. والله لو أحضر درس علمي في مسجد ولا في وسيلة من وسائل الوسائل هذه مدة ساعة أتفقه في ديني أفضل من أن يعيش في حالة من الجهل. بارك الله فيك يا خالد العمادي. جهاد من دمشق بارك الله فيه يقول جرت العادة عندنا في بلاد الشام من بعض أئمة المساجد ينسبون ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقرؤون السجدة والإنسان في فجر الجمعة والكافرون وسورة قل هو الله في سنة الفجر يوميا، ويخصون بعض الصلوات بسورة بسور معينة وينسبون هذا كله للنبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا صحيح؟ جهاد من دمشق بارك الله فيك، ما أجمل ما ذكرت من هذه العادة، هذه ليست عادة، هذه سنة يا أخي الفاضل، هذا كلام جميل والله أنك أفرحتني، هذا أفرحتني. أنت سؤالك سؤال منكر ها ومستغرب، لكن هذه السنة، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في فجر كل جمعة يقرأ بسورة السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وبسورة هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية بعد الفاتحة، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة الفجر في كل يوم، في كل يوم وليس يوم الجمعة، يقرأ بارك الله فيك سورة قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعة الثانية. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا والله خبر أفرحني، لأنه نحن بأمس الحاجة أن يعود الناس إلى هدي النبي ويعني يلتصقون بهذه الآثار وبهذه السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قضية بعض السور، ماذا تقصد يعني بعض السور؟ هناك ما يسمى عندنا بنظائر القرآن اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يتقصدها ويقرأها، مثلا في صلاة الجمعة كان يقرأ عليه الصلاة والسلام أحيانا بسورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وبسورة هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة، وكان في كان أحيانا يقرأ سورة الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقون بعد الفاتحة. هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يعني له قراءة مثلا في صلاة المغرب، كان يقرأ في الطور مثلا. فلذلك أخي الفاضل، يعني إذا كان فعلا على ما ثبت، هذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، لا إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى، مع تأكيدي عليكم بالتزام الشروط التي نذكرها في قبول الأسئلة والإجابة عليها. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.